أيها الآب من أجل كلمة الليلة، وكما صليت أتوقع يا الله أنك ستشفي الناس الليلة بينما نعظوا بالكلمة. أشكرك لأن بإمكان الناس نوال الشفاء الجسدي والشفاء العاطفي والشفاء الروحي والشفاء النفسي وأي نوع شفاء يحتاجون إليه. أرسل كلمتك يا رب واشفهم ونجهم من الحفرة ومن تهلكة. بعض التعليقات الافتتاحية: كم بالحقيقة تفكرون بأفكاركم؟ هل أنتم تفكرون بما تفكرون به؟ إن وجدتم أنفسكم في مزاج سيء، في مزاج حزين وعاطفيا تشعرون بالاكتئاب، تشعرون بالإحباط، لما لا تأخذون بضع دقائق لتفكروا بأفكاركم؟ وستكتشفون أن مشاعركم مرتبطة بأفكاركم. هل تدركون كم تؤثر أفكاركم على كافة مجالات حياتكم؟ إنها تؤثر على الكلمات التي تنطقون بها، وعلى أمزجتكم ومواقفكم وعلاقتكم بالله وبالآخرين، وعلى كل القرارات والتصرفات التي تقومون بها. لستم مضطرين لتفكير بكل أفكاركم، يمكنكم التفكير بما تريدون أن تفكروا به. يمكنكم التفكير بما تريدون أن تفكروا به. سأتكلم ببطء. يمكنكم التفكير بما تريدون أن تفكروا به. هذا شيء لا نفكر به أبداً. نحن لا نفكر بالطريقة التي نفكر بها. نحن نستيقظ في الصباح ويقول لنا الشيطان أنت مكتئب، فنقول أنا مكتئب، ونتفق معه نعم أنا مكتئب. يقول سيكون يوما سيئا فتنهضون، وأول ما تقولون هو سيكون يوما سيئا. علينا أن نتعلم أن نميز أكاذيب الشيطان، وأن نفهم أنه يستخدم أذهاننا أكثر من أي شيء آخر. إنه يكذب علينا ويقحم الخداع في حياتنا. إنه يحاول سلبنا كل ما جاء يسوع ليعطينا إياه. ولا يفترض بنا أن نجلس خاملين ومتمنين أن لا نفكر هكذا وآملين أن يحدث شيء ما. هذا النوع من الأمل ليس أملاً على الإطلاق. الأمل هو توقع حدوث شيء جيد، وليس آمل أن يفعل الله شيئاً ما. يقول الكتاب المقدس: ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. وأنا أحب هذا، ملكوت السماوات يغصب والناشطون يختطفونه، هي ترجمة أفضل. علينا الكف عن الاعتقاد أن كل الأشياء الجيدة ستهبط علينا، وأن ندرك أن الله يقدم لنا خطة حياة في الكتاب المقدس. هو قال أنا هو الطريق، ويمكننا القول هكذا يجب أن نحيا، ولا يمكننا الانحراف عنها. سواء أعجبنا ذلك أم لا، فالله لن يغير رأيه. يجب أن نحيا بحسب كلمته، وأي مشكلة نواجهها حل تلك المشكلة في هذا الكتاب. لذا نتعلم ما في الكتاب، وهذا يتطلب وقتا. نحن نتحسن ونتحسن، لكن لن ينال أحد النصر بين ليلة وضحاها. هذا ليس اختراق فوري. يمكننا اليوم الحصول على كل شيء بطريقة فورية، لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة للاختراقات. علينا المثابرة بثبات للحصول عليها. آمين. وعلينا أن نغير تفكيرنا، وأن نتعلم السماح للروح القدس بأن يكشف لنا متى تكون أفكارنا خاطئة، وأن نتعلم تمييز أكاذيب الشيطان، وأن نتعلم التفكير على طريقة لا في كل المواقف. هو الشيء التأسيسي الأساسي الذي يجب أن يحدث لأجل أي تحول حقيقي في حياتنا. هل شعرتم يوماً أنكم تفقدون عقولكم؟ ربما تفقدونها، ربما فقدتم أو تخليتم عن السيطرة على أفكاركم. لذا حين نقول أشعر أنني أفقد عقلي، فهذا لأننا نسمح للعدو بالتفكير عنا، وهو يملأ أذهاننا بالقلق والخوف والاضطراب والتهديدات وكل أنواع العذاب. تقولون لا أدري ماذا يجب أن أفعل، ماذا يمكنني أن أفعل؟ حسناً، فكروا بشيء آخر، فكروا بشيء جيد. الخير يغلب الشر دائما. لكن ليس بيدي حيلة، أنا شخص قلق. أول ما يجب أن تفعله هو الكف عن قول هذا. لا تقول أنا شخص قلق، لا تقول ذلك. قد لا تعرفون حتى أن بإمكانكم التحكم بأفكاركم. الآية الأولى التي سنتأمل بها، وسنتأمل بآيات كثيرة، 2 كورنثوس 10 4 و5: إذ أسلحة محاربتنا، ليقل الجميع أنا في حرب، ليست جسدية، أسلحة من لحم ودم. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. الحصن هو المكان الذي يحصن العدو فيه نفسه، ومن هذا الموقع الممتاز يراقب ما يحدث. إذن يحاول الشيطان بناء حصون في أذهاننا، هي الأكاذيب والخداع، لكنها أشياء يقنعنا مع الوقت أن نصدقها فتصبح حقائقنا. حتى لو لم تكن صحيحة فهي تصبح حقائقنا لأننا نصدقها. كنت أعتقد لسنوات وسنوات، كان هذا تفكيري، أنني لن، لأنني اغتصبت، أنني لن أتمكن من الحصول على حياة جيدة، وأن حياتي ستكون دائما من درجة ثانية بسبب ما حدث لي. تلك كانت طريقة تفكيري، وبالتالي أصبحت حقيقتي. هل تدركون أن ما تصدقونه يصبح حقيقتكم؟ إن صدقتم أنكم لا تتمتعون بثقة بالنفس، فستتصرفون وكأنكم لا تتمتعون بثقة بالنفس، رغم أن المسيح هو ثقتكم وهو يحيى فيكم. لكن إن كنتم لا تصدقون أن لديكم ثقة بالنفس بسبب علاقتكم به، فستتصرفون كذلك. لذا ستكونون الشخص الذي لن يحصل على الوظيفة ولا على الخدمة ولا على المنفعة ولا على الاختراق، ولن يحب. وهذا كله بسبب أفكاركم عن أنفسكم، ليس لأن الأمور هي حقا هكذا، بل لأن هذا ما سمحتم للشيطان أن يقنعكم به. ما من شخص يسمع صوتي الآن لا يمكنه الاستفادة من هذا ورؤية تغييرات جيدة وإيجابية في حياته، وأنا أقول على الفور. هذا لا يعني أن المشكلة برمتها ستحل في الحال، إذ يلزمكم وقت لتجديد أذهانكم ووقت لتعلم التفكير بشكل صحيح. لكن كل يوم تسيرون فيه في الاتجاه الصحيح هو يوم لا تسيرون فيه في الاتجاه الخاطئ. حتى لو لم تصلوا بعد، فمن الأفضل أن تكونوا في طريقكم إلى مكان جيد من أن تستمروا في العودة إلى شيء خاطئ طوال الوقت. بقدر ما نهدم حججا ونظريات واستنتاجات، تلك هي عمليات حياة الفكر. لابد من أنه يتكلم عن الحصون التي تبنى في الذهن، وكل علو يرتفع ضد معرفة الله الحقيقية، كل ما لا يتفق مع الحقيقة التي نجدها في الكتاب المقدس هو كذب. كل ما لا يتفق مع الحقيقة التي نجدها في الكتاب المقدس هو كذب. كل ما نؤمن به ولا يتفق مع كلمة الله، سواء أكن في القرن الحادي والعشرين أو القرن السابع والعشرين أو القرن الثلاثين، الله لا يتغير بل يبقى هو هو. وتعلمون، الكثير من الأشياء التي تحدث في عالمنا اليوم ويظن الناس أنها الطريقة الحديثة للعيش، أنا أشفق على الناس الذين لا يعرفون كلمة الله، وجزء من عملنا هو الحرص على فعل كل ما يمكننا فعله لإعلان أكبر قدر ممكن من الحقيقة، لأن الشيء الوحيد الذي سيهزم تلك الأكاذيب هو حق كلمة الله. كل علو يرتفع ضد معرفة الله الحقيقية، نحن نستأسر كل فكر، ليقل الجميع كل فكر، مستأسرين كل فكر، مستأسرين كل هدف إلى طاعة المسيح المسيا. وتعلمون، يسرني أن أفهم أن لدي قدراً من السيطرة على حياتي عند تعلم التفكير كما يفكر الله. يسرني أن تكون لدي حرية القرار وأن الله أعطاني إرادة حرة، ويمكنني أن أقرر استخدام إرادتي الحرة لتتوافق مع إرادة الله. نحن لا نستخدم إرادتنا الحرة لفعل كل ما يحلو لنا. أعطانا الله الحرية لأنه لا يريد الدمى، إنه لا يريد حفنة من الناس يجبرهم على خدمته. هو قال: هذا ما أريده لكم، هذا ما سيعمل لخيركم، أريدكم أن تحبوني من كل قلوبكم ونفوسكم وأفكاركم وقدراتكم. هكذا يجب أن تعيشوا، يمكنكم فعل ما تريدون. وإذ نستخدم إرادتنا الحرة لاختيار إرادته، سنتمتع بحياة رائعة بشكل مدهش تفوق التصور. حتى لو كنتم مخلصين، إن كان تفكيركم نتناً على الدوام فستكون حياتكم نتنة. آمين. حتى لو كنتم مخلصين، قد يكون كتابكم المقدس مسطراً بثلاثة ألوان مختلفة، لكن إن كان تفكيركم نتناً هكذا تكون حياتكم. حين يقول أحدهم حياتي نتنة، يمكنكم أن تقولوا له: لأن تفكيرك نتن. ما نوع الحياة التي تريدونها؟ الخلاصة هي أن الناس يريدون أن يكونوا سعداء. تعلمون، كل الأشياء التي يخرج الناس ويشترونها، هم يريدون السعادة. ديون بطاقات الائتمان هي الآن إنها أعلى من أي وقت مضى عبر التاريخ، فالناس يحاولون شراء السعادة. لكن ما لا يمكنكم شراؤه في المتاجر موجود مجاناً هنا، لأن سعادتكم ليست فيما تملكونه بل في معرفة من تكونون وإلى من تنتمون. يوحنا 10:10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. قال يسوع: أنا أتيت. ويمكنني التوقف هنا والصياح: أتيت. لدينا فجأة هذه المقاطعة المقدسة لخطة الشيطان. إنه يأتي ليسرق ويذبح ويهلك. قال يسوع: أنا أتيت لتكون لكم حياة ولتستمتعوا بها، وهي ليست مجرد السير والتنفس والشعور بالبؤس. لتكون لكم حياة ولتستمتعوا بها بوفرة حتى الملء، حتى تكونوا فياضة. الله يريدكم أن تفرحوا كثيراً بحيث يفيض فرحكم ويطال رذاذه الآخرين. والفرح يمكن أن يكون كل شيء من المرح الصاخب إلى السرور الهادئ، وأنا أحب جزء السرور الهادئ. هي الطريقة التي يريدنا الله أن نحيا بها. لا يريد لنا الشيطان هذه الحياة، لذا يقحم ما أمكنه من الأكاذيب في أذهاننا. كل أنواع الأكاذيب، أكاذيب عن الله. مثلاً، ربما تظنون أن الله غاضب منكم بسبب شيء فعلتموه أو شيء لم تفعلوه. حسناً، لدي خبر سار: الله ليس غاضباً منكم. الله يحبكم ولم يتوقف عن محبته لكم في كل حياتكم بغض النظر عما تفعلونه. هذا لا يعني أنكم ستنجحون بالكثير من التصرفات السيئة. الله سيؤدبكم، لكن حتى هذا يفعله بدافع الحب، لأن الله يحبكم ولن يدعكم وشأنكم في فوضاكم. أليس هذا خبراً ساراً؟ أنا أحب تأديب الله لأنه يتيح لي أن أعرف أنه يرعاني ولا يرضيه أن يدعني أعيش حياة دون المستوى. قد تكون لديكم عقلية سلبية وموقف سلبي يدمران حياتكم، بينما تمضون حياتكم بملامات الآخرين بدلاً من تحمل مسؤولية القيام بتغيير. سأقرأ ذلك ثانية. قد تكون لدي، أو تكون لديكم، أو لدى أي شخص يشاهدنا عبر التلفاز، نعم نحن نعلم أنكم هناك، عقلية سلبية وموقف سلبي يدمران حياتكم بينما تمضون وقتكم في إلقاء اللوم على كل ما هو خطأ في حياتكم على الآخرين ولا تتحملون المسؤولية. هناك من يفكر الآن، هذا ليس خطأي. لا، إنه خطأ الشيطان، ليس خطأ تشارلي أو خطأ سام أو خطأ جو أو خطأ ماري أو خطأ مود، إنه خطأ الشيطان. مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين في السماويات. حربنا هي مع العدو، إنه يجد أشخاصاً ليعمل من خلالهم، لكن حربنا الحقيقية هي معه. وقد لا يكون الخطأ خطأكم في الوضع الذي أنتم فيه الآن، لكن سأقول لكم هذا، وحدكم مع الله يمكنكم تسوية الأمور. وحدكم مع الله يمكنكم تسوية الأمور، لأن الأشخاص الذين أنتم غاضبون منهم لن يعودوا ليحلوا مشكلتكم. مهما طال أمد غضبكم منهم أو أمد كرهكم لهم أو مدى مرارتكم، فهم يمضون وقتاً طيباً بينما أنتم بؤساء. لذا من الأفضل أن تقلعوا عن ذلك وتقولوا: حسناً يا الله، أنا الآن مستعد للتوافق معك، سأتحمل مسؤولية وضعي الحالي. أظهر لي ماذا يجب أن أفعل وأعطني القوة لأفعل ما تريدني أن أفعله، ولن أنظر ثانية إلى الوراء، سأسير إلى الأمام من الآن فصاعداً. والآن سأقرأ لكم مثلاً لجويس ماير. كان فصل الربيع وكان كل شيء قد بدأ يزهر. الربيع عادة هو وقت من السنة يستمتع به الناس حقا. انتهى خدر الشتاء وبرده، والربيع يذكرنا بالأمل والازدهار. كانت جولي تقوم بالتنظيف الربيعي وتنظف خزانة ملابسها من الملابس الشتوية إلى الربيعي، وتفكر بزراعة بعض الزهور الملونة في الباحة. كان كل شيء مفعماً بالأمل، لكن زوجها تشارلي عاد من العمل إلى المنزل بخبر سيء، لقد طرد من عمله. كان من الصعب على جولي أن تتعاطف معه، لأن تلك كانت الوظيفة الرابعة التي يطرد منها تشارلي خلال 7 سنوات. ورغم أن جولي كانت عادة إيجابية جداً ومسالمة، إلا أنها انزعجت من الخبر الذي حمله تشارلي. قال لها ألا تنزعج، وإنه سوف يجد عملاً آخر. لكن جولي كانت تعلم أن هناك مشكلة أعمق لم يكن تشارلي على استعداد لمعالجتها. إذا وجدتم أنفسكم في الوضع نفسه مراراً وتكراراً، فأنتم القاسم المشترك الوحيد في ذلك الوضع في كل مرة. وهذا صحيح فعلاً. جاءت سيدة إلى قص صديق لي وقالت: الأسبوع المقبل سأتزوج للمرة 7 وأريدك أن تصلي ليعاملني هذا الرجل كما يجب. دعوني أقول لكم، هذه قمة الخداع. إن كنت مع الرقم 7 فهناك احتمال كبير في ألا يكون ذلك خطأ الشخص الآخر. شكراً. لم يكن تشارلي على استعداد لمواجهة مشاكله. لو كان قد طرد من عمل واحد أو ربما 2، كانت ستوافق على أن السبب رئيس حاد الطبع أو مشاكل العمل الأخرى. بعد 4 وظائف علمت أن تشارلي كان ملوماً. طرد من 4 وظائف وكان غير قادر على الحفاظ على أصدقائه. كان تشارلي من الصعب جداً التعامل معه، كان سلبياً وكان متذمراً وذا قدرة على تعتيم الأجواء خلال دقائق. كان تشارلي غاضباً من رئيسه الذي قال إنه لم يعترف بمواهبه. وكان تشارلي متأكداً من أنه يعامل معاملة غير عادلة. كان غاضباً من زملائه في العمل لأنه قال إنهم لا يحبونه وإنهم اشتكوا عليه للرئيس. لم يكن الغضب بالشيء الجديد على تشارلي، وكان معظم حياته يغضب من شيء أو من آخر. كان يشعر أنه ليس موهوباً بالطبيعة ولا متميزاً كمعظم الناس، وكثيراً ما كان يشكو من حظه العاثر في الحياة. ظلمتني الحياة كانت عبارته المفضلة لرثاء ذاته. كان يلقي اللوم على والديه على نصيبه في الحياة، كان يلقي اللوم على الجميع ولم يكن يجد خطأً في نفسه. صحيح أن تشارلي واجه بعض العوائق وهو يكبر، لكنه حظي أيضاً ببعض الفرص لينعم بحياة جيدة. نحن لا نواجه العوائق دون أن نحظى أيضاً ببعض الفرص في مكان ما في حياتنا. لا بأس، لا أمانع في أن نسير ببطء، بل يمكنني أن أعيده غداً إن لم نفهمه الليلة. أود أن أقول إن بدايتنا في الحياة ليست على الإطلاق بأهمية نهايتنا. قد لا نستطيع التحكم ببدايتنا، لكن يمكننا التحكم بنهايتنا. لم يكن ذنبي أن أبي استغلني جنسياً، لكن كان سيكون ذنبي لو سمحت لهذا بتدمير كل ما تبقى من حياتي. تعلمون، هذا يسعد بعضكم، وهناك احتمال في أن يغضب آخرين الآن. لا تغادروا من فضلكم، لأنكم إن فعلتم فستبقون في الفوضى نفسها، تدورون وتدورون، وقد يقول لكم آخرون الشيء نفسه بعد 10 سنوات، وربما تصدقونهم وربما لا، لكن مهما تعتقدون أن الحياة ظلمتكم، فوحده عملكم مع الله كشركاء له، وحده عملكم مع الله هو الذي سيصلح الأمور. الحقيقة هي أن تشارلي قد طرد من عمله لأنه كان سلبي التفكير جداً. كان لديه موقف الاستحقاق الذي يجعله يشعر أنه يستحق معاملة أفضل دون القيام بما عليه ليستحقها. كان يكرر النمط نفسه الذي اتبعه طوال حياته، والذي سيكرره مرة تلو المرة ما لم يكن على استعداد للكف عن إلقاء اللوم على الآخرين على ما هو خطأ في حياته، وتحمل المسؤولية للبدء بالقيام بالتغييرات التي يجب القيام بها. ليقل أحدكم آمين. الآن سنعود إلى تشارلي بعد قليل. الاستمتاع بالحياة يبدأ بقرار. القرار الأول هو أن نؤمن أن كل الأشياء التي حدثت لنا يمكن أن تعمل لخيرنا، أياً تكن كل الأشياء التي حدثت لنا، كل الأشياء السيئة والبغيضة وغير العادلة والظالمة يمكن أن تعمل للخير للذين أولاً يحبون الله، وثانياً هم مدعوون حسب قصده. ودعوني أبسط ذلك، للذين يحبون الله وهم على استعداد لفعل ما يريدهم أن يفعلوه. لن أنسى يوماً سيدة حضرت مؤتمراً أقمته قبل سنوات عديدة، وكان مؤتمراً للسيدات، وكانت كل السيدات جالسات إلى الطاولات المستديرة في مركز المآدب، وكنا قد أنهينا بعض الحصص. وفي النهاية اقتربت السيدة مني وقالت: اكتشفت ما هي مشكلتي. قلت: ما هي؟ قالت: حسناً، قالت: حدثت لي أشياء سيئة كثيرة في حياتي، لكن حين جلست إلى الطاولة بدا لي أن الله قد وضعني مع العديد من السيدات الأخريات اللواتي لديهن تقريبا نفس خلفيتي. أليس مدهشا كيف أن الله يرتب الأمور أحيانا؟ وقالت: قبل نهاية الأسبوع هذا ما اكتشفته، أنهن جميعا حرات، كل ما طلب الله منهن فعله وفعلنا طلب مني أنا أيضا فعله، لكنني لم أفعله. المفتاح لعيش الحياة الجديدة التي أعدها الله لنا هو تعلم التفكير على طريقة الله، لكن هذا لا يأتي إلينا بالطبيعة كبشر. علينا أن نتعمد القيام به، علينا أن نتعلم أن نميز متى لا تكون أفكارنا بحسب كلمته، ثم بمساعدته نهدم تلك الأفكار. أفكارنا متصلة بالعديد من المجالات الأخرى في حياتنا.